افهموا افهموا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في ظل انشغال الأمة بأحداثها الداخلية، يعربد الصهاينة في المقدسات، وهذه فرصة لأن نلقي نظرة تاريخية واقعية حول حقيقة الوجود اليهودي في أرض فلسطين قديما وحديثا. حقيقة الوجود اليهودي الإسرائيلي في أرض فلسطين قديما وحديثا، ومدى وجاهة المزاعم التي يزعمها من يسمون أنفسهم أو يلقبون أنفسهم بشعب الله المختار ويلقبونها بأرض الميعاد. إذن سوف يدور نقاشنا حول قضية حقيقة الوجود اليهودي في أرض فلسطين تاريخيا. وابتداء نقول، عمر تاريخ فلسطين المعروف مذ بدأ وصول أخباره إلينا، مذ بدأنا نتعرف على أخباره وأحداثه من بدايته وحتى اللحظة الراهنة، حوالي 5000 عام. مرة أخرى، عمر تاريخ فلسطين المعروف من بدايته وحتى اللحظة الراهنة حوالي 5000 عام. يا ترى من أول من سكنها؟ من أول من وطئت قدماه أرض فلسطين في بداية أو من بداية هذا التاريخ المعروف؟ يسجل التاريخ أن الكنعانيين الساميين العرب هم أول من سكن أرض فلسطين. أول من سكن أرض فلسطين تاريخيا بشهادة التاريخ هم الكنعانيون الساميون العرب. سيقول قائل، ربما كانوا أول من سكنها لكنهم لم يلبثوا فيها، غادروها سريعا، ما لحقوش. بشهادة التاريخ أيضا، فإن الكنعانيين الساميين العرب وهم أول من سكنها هم أطول من سكنها عمرا واستمرارية في تاريخها من بدايته وحتى اللحظة الراهنة، بحيث إنهم أجداد معظم الفلسطينيين الموجودين فيها حاليا. إذن هم أول من سكنها وأطول من سكنها استمرارية في تاريخها. سيقول قائل ثان، ربما كانوا أول من سكنها وأطول من سكنها عمرا في تاريخها، لكن 3-4 أنفار لا وزن لهم على أرض الواقع. بشهادة التاريخ فإنهم أول من سكنها، أطول من سكنها عمرا، أوفر من سكنها عددا. انتبه إلى أفعل التفضيل المتكررة هذه، أول من سكنها، أطول من سكنها عمرا، أوفر من سكنها عددا طيلة تاريخها المعروف. سيقول قائل أخير، إذا سلمنا معك أنهم أول من سكنها وأطول من سكنها عمرا في تاريخ وأوفر من سكنها عددا، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، لا خير فيهم، لا شأن لهم، ضئيل الشأن، خفيف الوزن في ميزان تاريخها الحضاري. بشهادة التاريخ أيضا، هم أول من سكنها أطول من سكنها عمرا، أوفر من سكنها عددا، أبرز من سكنها إسهاما حضاريا في تاريخها. يشهد على ذلك البرهان التاريخي، الوثيقة التاريخية التي تقول إن معظم المدن والبلدات الفلسطينية الحالية، قدس، يافا، غزة، أريحة، أسدود، عسقلان وما إلى ذلك، ترجع في أرومتها اللغوية، يعني في أصلها اللغوي، إلى أصل لغوي كنعاني سامي عربي قديم. مرة أخرى، البلدات والمدن الفلسطينية الحالية رغم كل محاولات التهويد والصهيانة على أرض الواقع القائمة على قدم وساق الآن ومما وخلال ما سبق من أعوام الاحتلال الصهيوني، رغم كل هذه المحاولات وهذه الجهود، إلا أن معظم هذه البلدات ما تزال تحمل أسماء ترجع بأصولها اللغوية إلى أصل لغوي كنعاني سامي عربي قديم. خذ مثلا بالمثال يتضح المقال، القدس أنشأها سالم. من سالم؟ زعيم عشيرة اليبوسيين. من اليبوسيون؟ عشيرة من الكنعانيين، كما نقول مضر من العرب أو اليمانية من العرب. إذن سالم زعيم اليبوسيين من الكنعانيين السامين العرب من أهلها الأصليين. أنشأ المدينة، ومدينة في لغتهم معناها أور، أضيفت إلى اسم منشئها فعرفت بأور سالم. حرفها الكنعاني العبرانيون فيما بعد إلى أورشليم. عرفها المحتلون الرومان بعد ذلك بإيليا. عرفت بعد الفتح الإسلامي ببيت المقدس أو القدس الشريف. إذن هذه تسميات متعددة لمسمى واحد هو مدينة القدس الشريف، أصلها أور سالم. من سالم؟ زعيم يبوسي كنعاني سامي عربي قديم. هذا يدلنا على أن هذه البلدات وهذه المدن في معظمها نشأت نشأة كنعانية سامية عربية قديمة، يعني أنشأها، إذا كان من أنشأوا الحواضر الأساسية فيها والمدن الزاهرة تاريخيا فيها والقواعد الرئيسة في هذه البلاد هم الكنعانيون الساميون العرب، هل يصح أن يوصف جهدهم التاريخي بأنه ضئيل أو لا وزن له، أم أنهم أصحاب أوفر سهم في تاريخها الحضاري، في إنجازها التاريخي حضاريا؟ إذن أعود فأوجز فأقول 5000 سنة أول من سكنها فيها الكنعانيون الساميون العرب، وأطولهم استمرارية في تاريخها أيضا، وأوفرهم عددا، وأبرزهم إسهاما حضاريا في تاريخها. بالأحرى هم أهل البلاد الأصليون الذين عملوا مثلا في بلاد الخليج. هناك يقسمون الناس إلى صنفين، مواطن ووافد. بهذا المفهوم، من المواطنون الأصليون في أرض فلسطين تاريخيا؟ من أهلها الأصليون؟ الكنعانيون الساميون العرب، حتى نسبت إليهم فعرفت حتى في التوراة أحيانا بأرض كنعان. أرض كنعان يعني نسبت إلى أول من سكنها، أوفر من سكنها عددا، أطول عمرا في تاريخها، أبرز إسهاما حضاريا في ميزانها التاريخي الحضاري، نسبت إلى أهلها الأصليين. كما نقول العرب أهل شبه جزيرة العرب تاريخيا، الفرس أهل شبه الهضبة أو الهضبة الإيرانية تاريخيا، البربر سكان الشمال الأفريقي تاريخيا، القبط سكان مصر تاريخيا، كذا كذا كذا. فإن القنعانيين الكنعانيين الساميين العرب هم أهل البلاد الأصليون. ثم جاء الأغيار بعد ذلك، هؤلاء هم الأصلاء، الأغيار بعد ذلك من غزاة ومحتلين وفاتحين وما إلى ذلك. فمن جاءها في تاريخها؟ جاءها دون تفصيل كثير الإبلست، وهم قبائل فرت من جزيرة كريت في شرقي البحر المتوسط تحت ضغط اليونان عليهم. اليونان غزوا كريت، ضغطوا على أهلها، فر بعضهم إلى الساحل الجنوب الشرقي المتوسط حيث حلوا في سواحل فلسطين. وهؤلاء كانوا ضئيلي الشأن الحضاري في تاريخها بالفعل، بحيث إن البلاد لم تكتسب منهم تاريخيا في الغالب سوى التسمية التي عرفت بها. إبلست سهل أن تحرف تاريخيا مع الوقت إلى إبلستين بحيث تصير فلسطين هكذا. إذن هذا هو شأن العنصر الثاني في تاريخها وهم الإبلست. ثم جاءها العبرانيون، والعبرانيون هم المنسوبون إلى أحد نسبين، يعني عرفوا بهذه التسمية لأحد سببين، إما نسبة إلى عابر جد إبراهيم عليه السلام في نسبه، هو إبراهيم ابن كذا ابن كذا ابن عابر ابن كذا ابن سام ابن نوح عليه السلام، أو نسبة إلى عبوره هو شخصيا في رحلته التاريخية الشهيرة التي حكاها القرآن الكريم، عبوره نهر الفرات غربا حيث حل ببلاد الشام ثم بمصر ثم انتهى بواد غير ذي زرع وهو البيت المحرم، ثم عاد إدراجه بعد ذلك إلى بلاد الشام. إذن إما إلى عابر وإما إلى العبور. معروف أن إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل جد العرب المستعربة، وأنجب إسحاق الذي أنجب بدوره يعقوب الذي هو إسرائيل. مرة أخرى، إبراهيم الذي عبر أنجب إسماعيل جد العرب المستعربة، وأنجب إسحاق الذي أنجب بدوره يعقوب الملقب بإسرائيل. بنو يعقوب أي بني إسرائيل دخلوا مصر كما حكى القرآن الكريم مع أخيهم نبي الله يوسف عليه السلام، وخرجوا منها مطاردين مع أخيهم نبي الله يوسف عليه السلام. دخلوا مصر مع نبي الله يوسف كما تخبرنا القصة القرآنية في سورة يوسف، انتهى الأمر بهم إلى أن صاروا مع يوسف. خرجوا منها مطاردين من فرعون وملئه مع أخيهم نبي الله موسى. لما جازوا إلى صحراء سيناء زاغوا في أغلبهم في غالبيتهم عن عبادة التوحيد التي دعاهم إليها موسى عليه السلام إلى عبادة العجل مع السامري، فعوقبوا بأن ضرب عليهم التيه 40 عاما في صحراء سيناء. دخلوا بعدها فلسطين متفرقين. نحن نتتبع علاقتهم بأرض فلسطين تاريخيا حتى نبين مدى حجم هذه العلاقة وحقيقتها التاريخية قياسا على أهل البلاد الأصليين. إذن قلنا دخلوا مصر مع أخيهم نبي الله يوسف، خرجوا منها مع أخيهم نبي الله موسى. وانتبه معي أن موسى عليه السلام، موسى الذي نزلت عليه التوراة كتاب اليهودية، موسى ولد ونشأ وترعرع وتربى وشب وبعث ودعا ومات وقبر ولم تطأ قدمه أرض فلسطين، دفن على مقربة منها. مرة أخرى، موسى عليه السلام صاحب التوراة كتاب اليهودية عليه السلام ولد وترعرع وصار شابا ونزل عليه الوحي من السماء ودعا إلى الواحد القهار وشاخ ومات وقبر ولم تطأ قدمه أرض فلسطين، حتى التوراة ما نزلت عليه بالعبرية التي كانت لغة أو لهجة محلية ضيقة آنذاك غير معروفة، أحياها هؤلاء فيما بعد، صيروها لغة بجدهم واجتهادهم في شأنها، على العكس منا نحن أهل العربية كدنا نميتها معنا بمواتنا، لغة كائن حي يتسع لغة وعاء الحضارة تتقدم وتسرى كالكائن الحي وتنمو بتحضر أهلها وتتخلف وتتقوقع وتتقام بتخلف أهلها. إذن موسى لم تطأ قدمه أرض فلسطين تاريخيا ودفن على مقربة منها، والتوراة كتاب اليهودية لم تنزل عليه بالعبرية وإنما نزلت عليه بلغة من نشأ فيهم المصريين القدماء بالهيروغليفية. مرة أخرى موسى لم تطأ قدمه في أرض فلسطين ولما مات دفن قريبا منها، التوراة لم تنزل بالعبرية أساسا وإنما نزلت بالهيروغليفية لغة مصر القديمة، ترجمت إلى العبرية وغير العبرية بعد ذلك. إذن هؤلاء كما قلنا دخلوا أرض فلسطين بعد موسى متفرقين. بعد مدة قام لهم شأن سياسي على أيام نبي الله داود وسليمان عليهما السلام فيما عرف بمملكة بني إسرائيل، التي ما لبثت أن انقسمت قسمين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وأسقطتا بدورهما على يد الآشوريين والبابليين الغازين القادمين من العراق. مجمل هذه السيادة التي عرفها التاريخ لبني إسرائيل في أرض فلسطين لم يعدوا قرنا من الزمان، لم يتعدى 100 عام، لم يتعدى 100 عام. إذن أذكر من أهلها الأصليون؟ الكنعانيون، الساميون، العرب، أرض كنعان. من جاءها بعد ذلك؟ الإبلست وما لحقهم منها، لحقها منهم سوى التسمية. العبرانيون قام لهم شأن بعد أن حكينا قصتهم معها، قام لهم شأن على أيام نبي الله داود وسليمان، ثم انقسمت المملكة بعدهما حتى زالت من منشأها إلى زوالها لم تعدوا قرنا من الزمن، ولم تقم لهم في تاريخ قائمة بعدها إلى بداية فصول المأساة المعاصرة. إذن العنصر الثالث العبرانيون، ثم جاءها الفرس، وبعدهم اليونان، وبعدهم الرومان. الرومان في عهدهم شغبت الجماعات اليهودية الموجودة في أرض فلسطين على الحاكم الروماني مرتين، فرماهم الرومان كما يقول المؤرخون بحملتين قاسيتين مزقتا الوجود اليهودي في أرض فلسطين، فخلت بشهادة التاريخ من وجود تاريخي ملحوظ لهم تتأسس على أساس الحقوق التاريخية، خلت أرض فلسطين من وجود ملحوظ لهم قبل الفتح الإسلامي بأكثر من 5 قرون. قبل الفتح الإسلامي بأكثر من كم؟ من 5 قرون. اضبط هنا وركز وسجل أن زعمهم أن المسلمين الفاتحين العرب قد اغتصبوا أرض الميعاد فلسطين من يد شعب الله المختار، هذا زعم تاريخي باطل. ما دواعي بطلانه؟ أن المؤرخين غير العرب وغير المسلمين، اليونان، رومان، غربيون، هم الذين قالوا إن فلسطين بعد الحملتين الرومانيتين ضد الجماعات اليهودية المشاغبة في فلسطين واللتين نتج عنهما أن تمزق هذا الوجود اليهودي فخلت من وجود ملحوظ لهم قبل الفتح الإسلامي بأكثر من 5 قرون. إذن حتى مجيء الفتح الإسلامي وقد مر من تاريخ فلسطين حوالي 3600 عام، احنا قلنا عمر تاريخها من البداية وحتى اللحظة 5000 عام، منها 1400 عام من الفتح الإسلامي وحتى اللحظة الراهنة. إذن يتبقى 3600 عام، 3600 عام، 600 عام، 3600 عام، هذه عمر تاريخها القديم. نريد أن نراجعه سريعا، من أصل من سكنها؟ من أهلها طيلة هذا التاريخ القديم؟ رعاة حكاما ردحا طويلا من تاريخها، فترة طويلة من الزمن، ورعية طيلة تاريخها الكنعانيون الساميون العرب. ما شأن العبرانيين فيها؟ عرفت لهم وجودا كرعية ضئيل الشأن إذا قيس عدديا بالكنعانيين الساميين العرب، وعرفت لهم وجودا سياديا على أيام نبي الله داود وسليمان ومن بعدهما بما لا يزيد عن قرن من الزمان. أويحق لكل من عبر ببلد ولبث فيه أو قل حكم فيه في غفلة من الزمن في لحظة تاريخية مستعمرا أو محتلا أو ما شابه، أويحق له أن يدعي فيه حقا تاريخيا فضلا عن أن يدعي أنه حق له خالص وحده دون غيره؟ يعني لو أن حكمنا مثل هذا المبدأ، كل من عبر ببلد أو مر فيه مرورا سريعا أو مرور العابرين أو حكمه على وجه السرعة محتلا أو كذا أو كذا، يدعي فيه حقا ويتشبث به أو يدعي أنه الأحق به من غيره من أهل الأصليين، أظن هكذا سيتغير وجه التاريخ وتنقلب خرائط الواقع. لماذا؟ لأنه سيصبح من حق مثلا الفرس، وقد جاءوا في حملة إلى مصر على أيام قمبيز وحكموها محتلين فترة من الزمن في تاريخها القديم، سيكون لهم بالتالي يزعم الإيرانيون الآن من أجداد الفرس القدامى أن مصر خالصة لهم من دون العالمين، وأن أهلها نحن يجب أن نخرج منها أو أن نطرد منها، ويمكن أن نزعم نحن المصريين أن لنا حقا مثلا في بلاد الشام وآسيا الصغرى تركيا الحالية لأن حكمنا هذه البلاد فترة من الزمن. بل زد على ذلك ولا تستغرب أنه ممكن نزعم نحن المصريين أن لنا حقا في أمريكا، لأن بعض الدراسات التاريخية تقول أن أجدادنا المصريين القدماء قد سبحوا في مياه المحيط حتى وصلوا بسفنهم إلى شواطئ الأمريكتين خصوصا أمريكا الشمالية، بدليل بعض الأهرامات التي وجدت في هذه السواحل في الحفريات الأثرية. يعني هذا قد يشي أو قد يدعم أن المصريين وصلوا إلى هذه البلد. هل نستطيع أن نزعم نحن المصريين أن لنا حقا تاريخيا في ثابتا في أمريكا مثلا وفي كندا، وأن يجب أن نخرج منها الأمريكان ونخرج منها الكنديين بزعم هذا الحق التاريخي على طريقة الحق التاريخي لشعب الله المختار المزعوم مختارا في أرض الميعاد التي المزعوم أنها وأن الرب وعدهم بها خالصة من دون العالمين، ولم يعودوا مختارين بانحلالهم وضلالهم، ولم تعد أرض ميعاد لهم حتى ولو كانوا وعدوا بها في يوم من الأيام ما حافظوا على صلاحهم وإيمانهم وتوحيدهم. إذن قلنا هناك كما هو معروف في كل بلد في كل دار في كل منطقة في كل ناحية شعب أصيل سكنها عرف بها وعرفت به عبر تاريخها، العرب في شبه جزيرة العرب، بربر في الشمال الأفريقي، القبط في مصر، الكذا الكذا. وسنأتي إلى قضية القبط في مصر، هذه أمد الله في أعماركم إخوتي المشاهدين في طاعته إن شاء الله تعالى، ونقول في وقتها كما هو معروف إنه القبط علم على عنصر سلالة وليس على عقيدة وديانة، فنحن جميعا أقباط إما مسلمون وإما غير مسلمين حتى لا يذهب خيالنا بعيدا وتلتفت عقولنا وتتساءل. إذن قياسا على هذا، من أهل فلسطين الأصليون الذين عرفوا بها تاريخيا وعرفت بهم؟ الكنعانيون الساميون العرب. ما شأن العبرانيين؟ ما شأن بني إسرائيل بها تاريخيا؟ وجدوا في تاريخها من حيث النسبة والتناسب وجود عددي كرعية ضئيل قياسا على أهلها الأصليين من الكنعانيين الساميين العرب، ووجود سيادي أيضا ضئيل قياسا على أهلها الأصليين الذين حكموها ردحا من الزمن ثم جاءها الأغيار من محتلين وغزاه وما إلى ذلك، إذ لم يزد تزد سنو حكمهم فيها مدة حكمهم فيها عن قرن من الزمان. وحتى طيلة هذا القرن من الزمان فإن بني إسرائيل حكموا أغلبية في الغالب رعية، في الغالب أغلبيتها كنعانية سامية عربية من أهل البلاد الأصليين. إذن في ميزان التاريخ أهلها الأصليون، أؤكد وأفصل وألح على هذا، هم الكنعانيون الساميون العرب. شأن بني إسرائيل فيها شأن غيرهم ممن سكنوا فيها فترة من الزمن، وبقدر وبنسبة من الوجود كرعية، وبنسبة سيادية في تاريخها لا تعد قرنا من الزمن. أعود فأؤكد، إذا وضعنا كل هذا فوق كفة ميزان، إلى من ترجح هذه النسبة؟ لابد أنها ترجح لصالح أهلها الأصليين من الكنعانيين الساميين العرب. هذا كله بخصوص تاريخها القديم. طيب ماذا عن تاريخها الإسلامي؟ قلنا إن الرومان قد شردوا الجماعات اليهودية في أرض فلسطين بالحملتين القاسيتين، فخلت منهم أرض فلسطين قبل من وجود ملحوظ لهم كرعية، وليسوا كرعاة ولا حكام، طيلة 5 قرون قبل الفتح الإسلامي. هي أن الفاتحين المسلمين لما جاءوا فتحوها من أيدي أهلها الأصليين، وليس من أيدي بني إسرائيل، ولا من أيدي شعب الله المختار الذين كما يزعمون اغتصبت من أيديهم أرض الميعاد. معروف أن عمر رضوان الله عليه قد سافر في رحلته التاريخية الشهيرة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من بطريرك صفر يونس الحاكم الديني أو الزعيم الديني لبيت المقدس. صفر يونس الحاكم أو الزعيم الديني لبيت المقدس عرض عليه قادة الجند أنفسهم ليتحقق من صاحب المفاتيح، يعني من عنده علاماته ليتسلم هذه المفاتيح، فلم يجد واحدا منهم تنطبق عليه هذه العلامات. سأله خالد وأبو عبيدة وشرح بيلومة، سألوه فما علاماته عندك؟ قال علاماته كذا وكذا، فعرفوا أنها تنطبق على أمير المؤمنين، فاستدعوه ليقدم إليهم. فخرج الخروج الشهير الذي نصفه وصفا دراميا كما هو معروف، أمير المؤمنين حاكم هذه إن صح التعبير الإمبراطورية الشاسعة مترامية الأطراف، خرج في قافلة جرارة من المصفحات والمدرعات، أولها عند بيت المقدس وآخرها في المدينة المنورة. خرج يتبعه خادم واحد، يتناوبان بعيرا واحدا ركوبا وجرا. وقلنا، وهذا ثابت في الروايات التاريخية لمن أراد أن يراجع وليس كلاما إنشائيا لدغدغة الحواس وإثارة العواطف، هذا ثابت بالفعل ورواياته متواترة لمن أراد أن يراجع، هذا يركب وهذا يجر، هذا يركب وهذا يجر. أهل بيت المقدس ينتظرون الفاتح الجديد، مقدم أمير المؤمنين، ينتظرون قافلتهم. فلما أهلت عليهم وتوقعونها قافلة جرارة وجدوها جملا واحدا، قالوا ربما، كما يعني نتفكه ونقول ربما، قالوا في أنفسهم مستغربين، جمل واحد، طيب جمل واحد جمل واحد، ربما تاهت بقية الجمال في رمال الصحراء والكسبان الرملية المتحركة وما إلى ذلك. لكن لابد ولو كانت القافلة مكونة من جمل واحد إنه يكون الراكب هو أمير المؤمنين، فسلموا عليه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، فأشار الراكب وكان الخادم والنوبة لصالحه في الركوب إلى أن أمير المؤمنين هو هذا الذي يجر الجمل. هذا يستوقفنا لنتساءل، إن كانت مسألة الركوب والجر مسألة إنسانية بحتة، لا يمكن أن يركب راكب طيلة هذه المسافة البعيدة آلاف الكيلومترات لتفسخ من الركوب، أو أن يمشي من يمشي طيلة هذه المسافة لهلك من المشي. فالتناوب في الركوب والجر مسألة إنسانية، لحم ودم، هذا بغض النظر عن أنه هذا أمير المؤمنين وهذا شيخ الغفر، إنما ما قد يبرز الفارق بين أمير المؤمنين وخادم أمير المؤمنين ربما الفرق في الهيئة. يعني قادم إلى قناة الرحمة تزيى بزي معقول ليشاهده الناس على الهواء، أمير المؤمنين خارج إلى بلاد الشام ليتسلم مفاتيحها، لابد أن أم العيال قد لحقته بالحتة اللي على الحبل زي ما بنقول كده. فبان الفرق بينه في الهيئة بينه وبين خادمه، لكن يبدو أن هذه لم تكن حتى يعني موجودة على أرض الواقع، ولهذا لم يميز الناس بينه وبين خادمه، فسلموا على الراكب على أنه أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين هو هذا الذي يجر الجمل رضوان الله عليه. يعني نحن نتلمس في هذه الصفوة من خلق الله، صفوة خلقه، اختارهم لصحبة خير خلقه رضوان الله عليه عليهم وصلى على صاحبهم وسلم. نتلمس ليس مجرد الأشكال والمظاهر، وإنما نتلمس القيم والجواهر والمخابر. لا نقول لولاة أمورنا رقعوا كما رقع عمر، ولا تبسطوا كما عمر أتعب نفسه وأتعب من جاء بعده وألزم نفسه ما يلزم وفوق ما يلزم، وجزاه الله خيرا أن قهرها على ذلك. لكن نقول اسلكوا في جواهر الأمور وقيمها ومخابرها مسلك عمر من الإنصاف والعدالة والمروءة والنجدة والشجاعة وما إلى ذلك. قضية ليست قضية أشكال ومظاهر، لكن القضية قضية مخابر وجواهر، هذا ما عليه المعول. إذن تسلم عمر مفاتيح بيت المقدس وجال مع صفرنيوس في داخل كنيسة القيامة، وأدركه أذان العصر، فتجمل الرجل عليه، عزم عليه أن يصلي داخل الكنيسة، فرفض وخرج مهرولا لئلا تصير سنة في المسلمين بعده فيغصبونها أهلها، يغتصبوها من أهل على أساس أن أمير المؤمنين قد صلى هنا فلنحولها مسجدا، وصلى فوق صخرة أقيم بعدها فوقها فيما بعد مسجد عمر رضوان الله عليه، ومنح أهلها كتاب أمان. هذا هو الشاهد، منحك أهلها كتاب أمان. هل رأيتم فاتحا في التاريخ أو مستعمرا أو محتلا، ليبين الفرق بين الفاتح من ناحية وبين المستعمر والمحتل من ناحية، وبين الفتح من ناحية وبين الاحتلال والاستعمار من ناحية أخرى، منح أهل البلاد التي فتحها كتاب أمان؟ كتاب أمان هو الدستور الذي تتأسس على أساسه العلاقة بين الفاتح وأهالي البلاد المفتوحة، الشعب الذي يسكن هذه البلاد، يحدد لكل حقوقه وواجباته، وليس حقوقا فقط في جانب وواجبات فقط في جانب، وإنما يحدد لكل حقوقه وواجباته. منحهم عمر كتاب أمان رضوان الله عليه، اشترط عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، واشترطوا عليه كذا وكذا وكذا، وكان من بين، هذا موطن الشاهد، كان من بين ما اشترطوا عليه هم أنفسهم المقادسة أهل بيت المقدس أهل فلسطين، هم الذين اشترطوا على عمر رضوان الله عليه ألا يساكنهم فيها يهودي. الله أكبر، لم يشترط الفاتح، وإنما اشترط أهل البلد المفتوح، اشترطوا ألا يساكنهم في أرض بيت المقدس ولا المقدسات يهودي. تذكر معي أخي المشاهد أننا قلنا إنها خلت من وجود ملحوظ لليهود لبني إسرائيل قبل الفتح الإسلامي بكم؟ بأكثر من 5 قرون، والآن عبر هذا الشرط اتصل خلوها من وجود ملحوظ لهم طيلة تاريخها الإسلامي إلى مبدأ فصول المأساة المعاصرة منذ حوالي 60 عاما. إذن طيلة تاريخها، أعود فأجمل، القديم قبل الفتح الإسلامي 3600 عام تقريبا، ومنذ الفتح الإسلامي بناء على هذا الشرط وإلى منتصف القرن الماضي هي كنعانية سامية عربية قديمة، ثم كنعانية سامية عربية مسلمة بعد الفتح وحتى بداية فصول المأساة المعاصرة في منتصف القرن الماضي كما قلنا. فما فصول هذه المأساة المعاصرة في إيجاز شديد؟ معروف أن المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا أو بال سنة 97 و800 و1000 للميلاد 1897 بزعامة الصحفي الصهيوني تيودور هرتزل، هذا المؤتمر الذي عقد ليناقش قضية اختيار معناها أنه فيه تعدد في الخيارات، اختيار وطن قومي يكون مهجرا قوميا لليهود يهاجرون إليه من شتاتهم في ربوع العالم المختلفة، وطرحت البدائل من البداية، يعني لم يكن الأمر متحققا في فلسطين تحديدا وحدها من البداية. قيل ممكن إنه هذا المهجر القومي لليهود يمكن أن يكون البرازيل أو تشيلي في أمريكا الجنوبية أو أوغندا أو تنزانيا أو شبه جزيرة سيناء أو في النهاية فلسطين. هلا إذا كنت تزعم لك حقا تاريخيا في هذه البلاد وحدها دون غيرها، فما الداعي لتعدد البدائل إلا أن تكون شاكا في هذا الحق؟ يعني أمثل مثلا، نحن في هذا الاستوديو ضاعت حقيبة المخرج مثلا فاتهمني بسرقتها، لكن اتهم معي المنتج والمنفذ وكل هذه الكوكبة، لو أنه واثق من أنني الفاعل الوحيد هل كان يمكن أن يعدد معي المتهمين ولا يقتصر علي وحدي؟ مفروض أن يقتصر علي وحدي، لكن مجرد تعدد المتهمين هذا دليل على الشك في أنني الفاعل الوحيد الحقيقي. إذن تعدد البدائل والخيارات معناه أنه في شك في الأحقية التاريخية عند هؤلاء الذين يزعمون هذا الحق التاريخي، لكن في النهاية رسى الاختيار على أرض فلسطين المحتلة ردها الله تعالى. فبدأت الهجرة تتسرب نحوها، هجرات اليهودية من أصقاع العالم المختلفة في ظل الاحتلال ثم الانتداب البريطاني على أرض فلسطين في ظل السيادة الإنجليزية. سنة 1917 صدر الوعد المشؤوم، وعد وزير الخارجية البريطاني، وزير خارجية التاج البريطاني أصول يهودية بولفور، لليهود معروف تاريخيا بوعد بولفور، وفيه ما نصه إن مخاطبا اليهود، بولفور وزير الخارجية البريطاني يخاطب اليهود، إن جلالة ملك بريطانيا العظمى ينظر بعين العطف والرأفة والحنية، ينظر بعين العطف لرعيته من اليهود ويوافق أن يمنحهم اسكتلندا، إيرلندا، لندن، لا يوافق أن يمنحهم أرض فلسطين مهجرا قوميا لهم، أعطى من لا يملك من لا يستحق. فتكثفت الهجرة الصهيونية نحوها. سنة 1929 وقعت حادثة البراق، وقد بدأ العرب والمسلمون يستشعرون خطر الوجود اليهودي الدخيل في أرض فلسطين. عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى المعروف تاريخيا لدينا نحن المسلمين، وهذا هو الصحيح، بحائط البراق معروف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به من سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من مسجد الحرم من مكة المكرمة إلى القدس الشريف إلى المسجد الأقصى فوق دابته البراق، ربطها عند الحائط الغربي فنسب إلى الدابة فعرف بحائط البراق، وهو المشهور المزعوم عندهم بحائط المبكى، عنده يتباكون على هيكل سليمان المزعوم الذي لا أثر له تاريخيا، والذي دمر أكثر من مرة، والذي لم تقم له قائمة، والذي لم يعرف له مكان، فضلا عن أن يكون هو داخل المسجد الأقصى أو تحت المسجد الأقصى أو كذا كما يحفرون ويصرون، ولم يصلوا إلى شيء حتى الآن بخصوص هذه القضية. هذه قضية أخرى قد نفصل فيها، لكن الشاهد أنه كي نركز في قضية المصطلحات، الحائط الغربي للمسجد الأقصى نحن نردد دون أن ننتبه كثيرا أنه حائط المبكى، حائط المبكى، حائط المبكى، هذه التسمية الصهيونية، إنما التسمية العربية الإسلامية حائط البراق نسبة إلى البراق دابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم سموه حائط المبكى فشاعت التسمية، فصرنا حتى نحن العرب المسلمين نرددها وراءهم أحيانا دون أن ندري، كما نردد مثلا اسم مرتفعات الجولان المحتلة من القطر السوري الشقيق، احتلها الصهاينة أيضا، وهي في التسمية الحقيقية الجغرافية العربية المسلمة منطقة أو مرتفعة جبل الشيخ، مرتفعات الجولان هذه التسمية العبرية، التسمية الصهيونية الإسرائيلية لها، وهذا من آثار ما يسمى بسياسة التهويد، يعني صبغ البلاد والمقدسات بالصبغة الإسرائيلية الصهيونية حتى ينمحي الأثر التاريخي الحقيقي والصحيح فيها، هذا هو. إذن عند حائط البراق وليس حائط المبكى، عند حائط البراق وقع تجاذب وتلاسم بين عرب أهل البلاد الأصليين وبين دخلاء حفنة من اليهود، فشتم اليهود العرب المسلمين وسبوا العياذ بالله نبيهم صلى الله عليه وسلم، فوقع الصدام تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإنجليزي. لما احتدم الأمر تدخل جند الاحتلال فقبضوا على مجموعة من المتصادمين، قدموا للمحاكمة، حكم على 26 منهم بالإعدام، بينهم من المتسببين يهودي واحد ذرا للرماد في العيون، والبقية من أهل البلاد الأصليين ممن شتموا وسب نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما عرف تاريخيا بحادثة البراق التي وقعت، كانت صداما باكرا بين أهل البلاد وبين هؤلاء الدخلاء الغاصبين المحتلين، والتي دشنت سريعا ما سمي في تاريخ المقاومة الجهاد الفلسطيني بالثورة الفلسطينية الكبرى التي بدأت سنة 36 وتسعمائة وألف 1936، والتي فجرها وخطط لها الخطط ووفر لها الكوادر الشهيد عز الدين القسام رحمه الله تعالى، وهو في الأصل مجاهد سوري كان ضمن جيش يوسف العظمة وزير الدفاع السوري الذي جاهد المحتل الفرنسي في سوريا في موقعة ميسلون. لما استشهد يوسف العظمة تسلل عز الدين القسام إلى داخل الأراضي الفلسطينية ليكمن، ليختبئ، لا ليس من طبعه، ليستأنف جهاده، فكلها دار إسلام، تلاشت حدود الأرض عندي وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهية، حيث يعبد إلهي ويوحد، فثم إسلام وثم مسلمون، وما بالضرورة حيث أهلي وعشيرتي ودمي ولحمي، وإنما حيث يدعى إلهية، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذن استأنف جهاده رحمة الله عليه شيخ عز الدين القسام، وكون الكوادر ووضع الخطط، وظل يجاهد حتى استشهد عند أحراش جنين، مخيم جنين الآن في الضفة الغربية، وهو الذي ينسب إليه الجناح العسكري في كبرى حركات الجهاد الإسلامي في فلسطين الآن، وهي حركة حماس الشهيد عز الدين القسام رحمه الله تعالى. لما احتدمت القضية بين العرب والصهاينة رفعت إلى هيئة الأمم، فقضت سنة 47 و900 أو 1947 قضت بتقسيم البلاد يا ترى إلى نصفين متساويين، لا إلى جزئين، الأكبر منهما خصت به فئة الغاصبين، القلة من الغاصبين، والأصغر أوكلته إلى أهل البلاد الأصليين، كما حكى القرآن الكريم أو وصف تلك إذن قسمة ضيزى ظالمة جائرة. رفضها العرب ودخلت الجيوش العربية أرض فلسطين في العام التالي لتحريرها 1948، حيث وقعت النكبة الكبرى. جيوش العربية لأسباب عديدة لا داعية لتفصيل الخوض فيها لأنه رائحة الخيانات تزكم الأنوف، انسحبت دون أن تؤدي الدور الواجب، لكن قوات المتطوعة خصوصا متطوعة الإخوان المسلمين، هذا يشهد به التاريخ، أبلت بلاء حسنا حتى اقتربت بعض فرقهم من تل أبيب قاعدة الكيان الصهيوني آنذاك تحت قيادة البطل الشهيد أحمد عبد العزيز المنسوب إليه الشارع المشهور من ميدان الدقي وانتهاء إلى جامعة الدول العربية. ربما كثيرون منا يمرون صباح مساء في هذا الشارع ولا يعرفون من هو أحمد عبد العزيز. البطل الشهيد أحمد عبد العزيز قائد قوات المتطوعة في الجهاد الفلسطيني في 48. في 67 وقعت لا أعادها الله تعالى الوكسة المعروفة تهذيبا بالنكسة، واحتلت إسرائيل القدس وشبه جزيرة سيناء وأجزاء من دول الطوق المجاورة. في 73 في العاشر من رمضان 6 أكتوبر تم العبور العظيم وارتفع الرأس قليلا بالكرامة، لكن ما لبثت أن القدم أن انزلقت في أوحال ما عرف تاريخيا بعملية السلام التي ما تزال تراوح مكانها حتى الآن، وهي أشبه بالميتة إن لم تكن الجامدة. ترى الآن ما العمل؟ ما المسلك؟ ما الخيار الصائب بين الخيارات المطروحة؟ إذا كان خيار الحرب خيارا تستبعده النظم لحساباتها الخاصة، وخيار السلام خيارا كما يزعمون استراتيجيا أبديا ثبت فشله ولا يريده العدو نفسه، لا يريده لا استراتيجيا ولا أبديا، بين هذين الخيارين خيار الحرب المستبعد من قبل النظم والسلام الفاشل على أرض الواقع وبسبب عدم الرغبة الصادقة من العدو نفسه، لا يمكن أن يقوم سلام بين طرفين أحدهما لا يريده، بين هذين الخيارين لتكن المقاومة خيارا، بلاش خيارا دي كتر الخيار والفؤوس ببوز الدنيا، لتكن المقاومة نهجا شريفا، نهجا شريفا يمارسه كل حتى لا يعفي أحد نفسه من المسؤولية ويقول ما استطعت، يمارسه كل حسب ظروفه وحساباته، كل حسب ظروفه وحساباته، يبدأ بالكلمة حيلة العاجزين من أمثالنا، وينتهي بالاستشهاد والحركات والعمليات الاستشهادية وليست الفدائية، فضلا عن أن تكون الانتحارية أو الإرهابية كما يزعمون، لأن أهل كل فكر يفتدون فكرهم بأنفسهم وأجسادهم أحيانا فتصير عمليات فدائية، الشيوعيون كانوا يستقتلون في سبيل مبادئهم وكذا وكذا، لكن عندنا نحن المسلمين الأمر بين خيارين، إما النصر وإما الشهادة. إذن يبدأ بالكلمة وينتهي بالاستشهاد، نهج المقاومة هذا يبدأ بالكلمة وينتهي بالاستشهاد، مرورا بالمقاطعة ورفض التطبيع وتقديم كل عون ممكن لدى كل حر شريف على وجه الأرض حتى يفصل الله بيننا وبين القوم الظالمين. وما قال قائل: أنت تتحدث في هذه الغرفة المضاءة المكيفة وأنت مستريح وأخوانك يصطلون صباح مساء، هؤلاء المرابطون القابضون على الجمر المحاصرون يصطلون بنار عدونا صباح مساء، هذا صحيح، لكن ألم يبشروا؟ صحيح، هم في عين العدو وفي نحره وفي صدره وفي قلبه، صحيح نحن مقصرون، لكن أقول يمارسه كل حسب ظروفه وحساباته، يبدأ بالكلمة وينتهي بالاستشهاد مرورا بالمقاطعة ولا تستهن بشيء ورفض التطبيع وتقديم كل حر كل عون لدى كل حر شريف على وجه حتى يفصل في هذا الله في هذا. إن تكونوا تألمون أيها الإخوة أيها المرابطون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هل تتساوى الرؤوس؟ أبدا، يألمون كما تألمون، حركة استشهادية واحدة تشل الحياة في الكيان الصهيوني بأكمله، صاروخ واحد كذا كما نعهد. إذن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله تعالى. هذا ما نظنه نهجا شريفا إن شاء الله يؤدي إلى نتيجة في النهاية، والأمور بمقدماتها. وإن طال هذا الكيان الغاصب طال عمره إلى 60 عاما أو أكثر قليلا حتى الآن، فإن الكيان الصليبي في القرون الوسطى طال مدة 2 قرن طيلة 200 عام وزال في النهاية، لكن مع المسابرة، وما ضاع حق وراه مطالب. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن طلب الحسناء لم يغله المهر، يدفع ما طلبت لأنه يطلب الحسناء كما قلنا، وحسناء الحسنوات. لكن على ألا نتكاسل جميعا ونتركهم وحدهم، قلنا يمارسه كل حسب ظروفه وحساباته. وصدق عن ترى الشاعر الفارس العربي النبيل حين قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، لا تحيني طويلا ذليلا، بل فاسقني بالعز كأس العلقم، بل أمتني سريعا عزيزا. وليعلم الذين يدفنون رؤوسهم في الرمال ظانين أن ألسنة اللهب كما نقول بعيدة عن أطراف ثيابهم، ليعلموا علم اليقين أنه وإن كان الدور على أخيك الآن فإنه لا محالة ما دامت الحال على هذه الحالة سيدور عليك غدا. وإذا رأيت أخاك يحلق رأسه فغدا عليك الدور تصبح أصلعا. حين يأتي عليك الدور لن تترك لهك حتى منابت الشعر، فقدم لنفسك وأعن أخاك بكل وسيلة ممكنة، تبدأ من الكلمة الشريفة وليست المداهنة، مرورا بكذا ووصولا إلى كذا وكذا وكذا. هذه قصة القضية إخوة الإيمان إخوة المشاهدين في إيجاز شديد. قلنا من البداية 5000 عام أهلها الأصليون الكنعانيون الساميون العرب سكنوها طيلة هذا التاريخ، وكانوا الأسبق والأطول استمرارية والأوفر عددا والأبرز إسهاما حضاريا في تاريخها. ثم جاءها الأغيار من محتلين وغزاة وفاتحين بعد ذلك، لكن أهلها الأصليون هم أهلها الأصليون، لا يغير من هذه الحقيقة مغير عبر تاريخها. هذا أمر مفروغ منه، أرجو أن تكون قد اتضحت المسألة. نفعنا الله بما يعلمنا وعلمنا ما ينفعنا، وغفر لنا وحرر ديارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالتاريخ فضل فاقرؤوا.